بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 705: لا بأس بما يسمى ببيع الشرط، وهو بيع الدار مثلا التي قيمتها 1000 دينار ب200 دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري. هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلا لم يتحقق البيع بينهما. عنوان هذه المسألة يتكلم عن بيع يسمى ببيع الشرط أو يسمى ببيع الخيار. ما معنى بيع الشرط؟ أن تبيع عين مثل الدار اللي قيمتها السوقية مثلا 1000 دينار، لكن تبيعها دون القيمة المثلية، بأقل منها، مثل تبيعها ب200 دينار. لا، لماذا أنت تشتريها بأقل من دون سعر المثل؟ لأن أكو شرط موجود في ضمن البيع، وهو أنه المشتري يشترط الخيار على البائع، أنه أنا راح أشتري منك الدار مثلا اللي قيمتها مثلا 1000 دينار ب200، بس إلى الخيار لمدة شهر أو شهرين أو أي مدة، أنه إذا رجعت لك الثمن ترجع لي، أرجع لك الثمن تفسخ البيع. يسموه الخيار الشرط. يعني شنو شرطي عليك؟ أنه متى ما استطعت وأرجعتك الثمن شرط عليك أن تفسخ لي البيع، فترجع المبيع وترجع الثمن. هذا الخيار. طبعا مرة الخيار يكون مشروط من طرف البائع، ومرة الخيار يكون مشروط من طرف المشتري، لا مانع من ذلك. هذا الخيار نسميه ماذا؟ خيار الشرط. والوقت المقرر للفسخ ما محدد، حسب الاتفاق والتراضي بين الطرفين، مرة يكون شهر شهرين أو أكثر، لا مانع من ذلك، هذا كله جائز. يسمون هذا البيع يسموا بيع الشرط، لأنه موجود فيه شرط الفسخ في ضمن عقد البيع، فلهذا اسموه ببيع الشرط. وهو أنه أحد المتبايعين أو المتعاقدين يشترط الفسخ ضمن عقد البيع، كاشتراط العاقد البائع الفسخ ضمن عقد البيع. وأحيانا يسمونه بيع الخيار، وسموه ببيع الخيار لأنه مشروط فيه الخيار اللي هو الفسخ، لأنه بيع يحصل فيه اشتراط الخيار فيسمى بيع الخيار. فإلى تسميتين: بيع الشرط، وأحيانا يسمونه بيع الخيار، ومن دون فرق سواء كان الخيار يشترط البائع أو يشترط منه المشتري، إنه إذا أرجعت لك الثمن تفسخ، أو البائع يقول لمدة شهر أفسخ وترجع للدار وأرجع لك الثمن، لا مانع من ذلك، بس بشرط. المصنف يقول هذا البيع صحيح إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، يعني في واقع الأمر ونفس في واقع الأمر وحقيقتهما قاصدين النقل والانتقال، لقاعدة معروفة عند فقهاء إن تسمى قاعدة أن العقود تابعة للقصود، كل عقد إذا لم يقصد لم يقع، كذلك الإيقاعات. لهذا احنا نشترط من الشروط العامة في العقد القصد. لماذا؟ لأن إذا ما قصدت العقد يعني ما أنشأته ولا أوجدته، فلهذا القصد هو شرط في حصول إنشاء العقد وإيجاده ووجوبه ولزومه، وإلا إذا ما قصد أحد المتعاقدين ما يقع. المصنف لماذا اشترط هذا الشرط؟ يريد يخرج ما لو كان قصد المتبايعين وجود البيع صورة وليس حقيقة، يسمى بالبيع الصوري. يعني مثلا أبيعك الدار لكن أنا ما أقبضك الدار، وأنت تقول اشتريت وتعطيني الثمن لكن أنت ما مستلم الدار، هذا يسمى بيع صوري. البيع الصوري ما قاصدين لحقيقة البيع بالنقل والانتقال والقبض والملكية، إنما قاصدين صورة البيع. هذا وين يتحقق البيع الصوري؟ يتحقق في موارد إيجاد صورة البيع لغرض الاستفادة منه على صورة القرض. يعني مثال ذلك: أنا ما أقدر أقرضك 100,000 مثلا وترجع ليها 150,000، لأن هذا راح يصير قرض ربوي، لكن راح أسوي طريقة أتخلص بها من الربا. أقول لك أبيعك الدار ب150 ألف دينار وتسلمني الألف وخمسين دينار مثلا وأسلمك بمئة ألف وأسلمك إياها بعد ماذا؟ مرور شهر مئة وخمسين ألف. هذا أكو بيع وشراء، أكو بيع وشراء، لكن ماكو استلام وتسلم وماكو قبض وإقباض، أكو صورة الإيجاب وصورة القبول لكن حقيقته واقع ما موجود. نعم عليكم السلام سيدنا أصدر. هذا يسموه بيع صوري. البيع الصوري ما يتحقق واقعا لأن ما إلى وجود، لأنه طبقا لقاعدة أن العقود تابعة لمن؟ للقصود. فإذا ماكو قصد حقيقي بالنقل والانتقال والقبض والإقباض ما يوجد البيع. نعم موجود صورة بيع، صورة بعت واشتريت، نعم، فهذا ما ينفع، هذا ما ينفع. لهذا المصنف قال هذا إذا كان المتبايعين قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلا إذا ما قاصدين البيع والشراء والنقل والانتقال إنما قصدوا صورة البيع من الإيجاب والقبول فقط، ما يتحقق هذا البيع، ما يتحقق هذا البيع. طبعا إحنا هنا ما كيف نستفيد من صورة البيع الصوري؟ إذا أني أعطيتك مئة ألف مثلا أريد أقترض منك وخذتها بمئة وخمسين صار قرض ربوي، بس راح أسوي طريقة أتخلص منها من القرض الربوي، أبيع لك داري بس ما أقبضك إياه، بس صورة بيع على أنه ماذا؟ بمئة وخمسين ألف دينار لمدة ماذا؟ شهر، وبعد الشهر أرجع لك المئة وخمسين ألف وأنت ماذا؟ تفسخ البيع. إذا ما قبضت الدار وما استلمته هذا بيع صوري، ما كنا نقل وانتقال. لكن أنا أسوي البيع الصوري وما أقصد البيع الحقيقي حتى استفاد فائدة القرض، استفاد على فائدة القرض. لهذا المصنف ذكر هذا الشرط، قال هذا بيع الخيار صحيح إذا كان بيع حقيقي مو بيع صوري حتى فقط نحصل على صورة القرض وفائدة القرض، وإلا إذا كان بيع صوري فهذا البيع لا يتحقق ويكون باطلا. نعم قال لا بأس بما يسمى ببيع الشرط، اللي هو البيع اللي يشترط العاقد البائع مثلا الفسخ ضمن عقد البيع، وهو بيع الدار مثلا التي قيمتها ألف دينار بمئتي دينار. طبعا لماذا المصنف قال قيمتها ألف ونبيعها بمئتين؟ لأنه لا، البيع يكون دون القيمة المثلية السوقية. هي قيمة الدار ألف، أحسنتم، بس أنا أريد أبيع لك إياها بالأرخص 200، بس مقابل هذا شنو راح أحصله؟ المشتري خلال مدة ستة أشهر راح يستلم الدار يستفاد منها بمنفعة سكن الدار، وأني أستفيد من 200 دينار لمدة ستة أشهر، لكن بعد الستة أشهر أفسخ ترجع لي الدار وأنا أرجع لك 200. لا، أنا شنو اللي استفاديته كبائع؟ استفاديته من 200 دينار لمدة شقد؟ ستة أشهر، بدل من أخذها منك قرضا ويصير قرض ربوي أستفاد منها بطريقة البيع والشراء. المشتري شنو اللي استفاده؟ سكن بالدار لمدة جيد ستة أشهر، بعد انتهاء الستة أشهر البائع يفسخ ونرجع له المبيع اللي هو الدار، والمشتري ونرجع الثمن المن إلى المشتري. نعم مع اشتراط الخيار أي فسخ عقد البيع للبائع، للبائع طبعا ماكو فرق سواء كان اشترط البائع او المشتري، لكن عادة هو من اللي يشترطه؟ البائع، لان البائع يريد يبيع دار حتى يستفاد من 200، لكن هو عنده قصد انه داره يريد يرجعها لانه يريد يسكن بيها، فيبيعها ستة اشهر، وبعد انتهاء الستة اشهر البائع يفسخ ويرجع. المصنف قال مثل الثمن، ما قال الثمن، قال مثل الثمن. لماذا؟ لأن الثمن انصرف، الثمن اللي أنا اشتريته أخذته من المشتري كبائع صرفته، لا الآن من راح أعطيه الثمن؟ ما راح أعطيه نفس الثمن اللي أنا قبضته منه، راح أعطيه مثل الثمن، يعني مثل هذه النقود. والنقود العددية هي من قبيل المثليات، يعني إذا أنا أخذت منك 200 ألف أرجع لك مثلهن، إيش قد؟ 200 ألف. ولماذا المصنف عبر مثل الثمن؟ لأن الثمن اللي قبضه حقيقة انصرف، انتلف بالصرف. نعم قال لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر المتفق بين المتعاقدين مثل ستة أشهر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبائعان يعني البائع والمشتري قاصدين للبيع والشراء حقيقة، يعني أكو صيغة بيع إيجاب وقبول وقبض وإقبال واستلام وتسلم، ومقصود حقيقة وواقعا في نفس الأمر. وإلا شنو يعني إذا ما قاصدين البيع بس هم أوجدوا صورة البيع بصورته، ما بعته واشتريته بس ما قبض المشتري، ما قبض الدار بس البائع قبض الثمن، في حين إذن هذا البيع الصوري المصنف يقول ما يصح بي ماذا؟ بيع الخيار أو بيع الشرط. وإلا يعني إذا ما قصدوا البيع وإنما قصدوا صورته فقط لأجل الاستفادة منه كأنه يجعلوه فائدة القرض، لم يتحقق البيع بينهما. إذا ماكو قصد ما يتحقق البيع لأن العقود تابعة إلى القصود. نعم. مسألة 706، عليكم السلام ورحمة الله. مسألة 706، يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتى ولو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري. بيع الشرط يصح حتى إذا البائع كان عنده علم برجوع المبيع إليه اللي هو الدار، حتى لو لم يسلم منه البائع الثمن في وقته، يعني حتى لو ما سلم لم يسلم البائع الثمن في وقته المقرر لمن؟ إلى المشتري. هم حصل بينهم بيع وشراء ومتفقين أنه لمدة 6 أشهر البائع يرجع الثمن لمن؟ للمشتري. لو علم البائع أنه سوف لا يسلم الثمن إلى المشتري، أو المشتري علم أن البائع سوف لن يسلمه الثمن ويرجعه له في ضمن 6 أشهر، يعلم عنده علم مسبق، كما لو علم أنه هذا البائع محتاج إلى المال وراح يصرفه وما عنده ما يعوض بمثله، بيع الشرط يبقى صحيح؟ الجواب نعم، يبقى البيع صحيح لا مانع منه. لهذا قال يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، يعني اللي هو الدار، حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري، يعني حتى ولو لم يسلم البائع الثمن في الوقت المقرر اللي هو عند انتهاء 6 أشهر إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. بس متى؟ إذا كان البائع يعلم أن المشتري يسمح له أن يتأخر في دفع الثمن وإرجاعه ولو بعد انتهاء 6 أشهر، لأن هذا يعتبر من قبيل التنازل عن الحق. البائع يعلم أنه المشتري يسمح له ومرخص له أنه يتأخر في تسليم الثمن، البيع يبقى صحيح لا مانع منه، لأن هذا من قبيل التنازل عن الحقوق. المشتري حقه يستلم الثمن عند 6 أشهر، هو الموعد المقرر بين المتعاقدين، يريد يتنازل عن حقه وما يستلم عند انتهاء 6 أشهر، يستلمه بعد 8 أشهر، لا مانع من ذلك، ويبقى بيع الشرط صحيح. قال لعلمه أي البائع بأن المشتري يسمح له في ذلك، يعني يسمح له أنه ما يسلم الثمن في الوقت المقرر إنما يزيد عليه مدة أخرى. نعم، إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري. نعم، إذا ما سلم الثمن عند انتهاء 6 أشهر اللي هو الوقت المقرر بين البائع والمشتري، بعد ليس للبائع بعد انتهاء المدة المقررة ماذا؟ أن يفسخ، لأن هو البائع ماذا اشترط على المشتري؟ يفسخ عند نهاية 6 أشهر ويرجع الثمن للمشتري والمشتري يرجع له الدار. إذا انتهت 6 أشهر والبائع ما رجع الثمن، بعد ما إلى حق يعمل خيار الفسخ، لأن بيع الخيار وبيع الشرط متى يجري الفسخ فيه؟ عند انتهاء المدة المقررة بين المتعاقدين مثل 6 أشهر. إذا انتهت وما أرجع البائع الثمن للمشتري، بعد ما إلى حق يجري خيار الفسخ، يسقط حقه. لماذا؟ لأن الوقت المقرر لخيار الشرط وفسخه هو عند انتهاء المدة المقررة. ومتى يحصل الفسخ؟ بإرجاع الثمن. أما إذا انتهت المدة والبائع ما رجع الثمن للمشتري وبعد ذلك أراد أن يفسخ، نقول له ليس لك ذلك. لماذا؟ لأن مدة الخيار انتهت، فبعد ليس لك ذلك. لهذا قال نعم، إذا لم يسلم من هو البائع الثمن في وقته، يعني المقرر بين البائع والمشتري مثل 6 أشهر، ليس له يعني للبائع بعد ذلك يعني بعد انتهاء الوقت المقرر أن يطالب المبيع. يعني ما إلى حق بائع يقول للمشتري أعطيني داري، ما يطالب بالمبيع اللي هو الدار من المشتري أو من ورثته على تقدير موته، أو البائع يطالب ورثة المشتري إذا كان المشتري قد توفى وانتقلت ملكيته وإرثه وتركته علما للورثة مثل أبنائه. البائع إذا جاء ولقى المشتري ميت ما إلى حق يطالب الورثة اللي هم أبناء ماذا؟ بالمبيع اللي هو الدار. أو من ورثته، يعني ورثة المشتري كأولاده الذين انتقل إليهم الدار كإرث على تقدير موته، يعني على تقدير موت المشتري. كل ذلك شنو السبب فيه؟ لأنه بعد انتهاء الوقت المقرر لإجراء الخيار سوف يلزم البيع، يعني البيع يصبح لازم وبعد لا مجال لفسخه. كان بإمكان البائع يفسخ متى؟ عند انتهاء المدة المقررة اللي هي 6 أشهر، وطريقة فسخه يرجع الثمن للمشتري حتى المشتري يرجع للدار. إذا انتهت المدة وما رجع الثمن بعد ما إلى حق يفسخ لا من نفس المشتري ولا من ورثة المشتري على تقدير موته. واضح؟ نعم. مسألة 707، لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي كأن اشترى حيوانا فتبين إنه كان أعمى فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع. إذا اطلع وتبين واتضح للمشتري وجود عيب، تفضلوا شيخنا. نعم، هذاك مطلق الشرط، هذا خصوص شرط الفسخ. مرة أني أبيع لك اشترط عليك مثلا تنقل بضاعتي، تبني لي جداري، هذاك شي يسموه، ذاك يسموه اشتراط الشرط في ضمن البيع اللي مر علينا، إنك تشترط شرط في ضمن البيع. أي شرط؟ لكن هذا بيع الشرط خصوص شرط الخيار لا غير، خصوص شرط الفسخ. لهذا أكو تسمية أخرى للفقهاء يسمونه بيع الخيار، لأن المشترطين بخصوص منه فقط الخيار، فقط الفسخ. ذاك الاشتراط الشرط ضمن البيع مطلق الشرط، بناء الجدار، نقل البضاعة. نعم. قال لو اطلع المشتري، يعني اتضح نعم نعم وتخلف الشرط وبيع الشرط. أحسنتم. نعم، بيع اشتراط الشرط في ضمن البيع، أبيع لك داري بشرط تنقل لي بضاعتي. خيار تخلف الشرط، أشترط عليك بناء الجدار مثلا أو أشترط عليك الوصف بالمبيع وأنت ما تأتيني بالشرط، ما تأتيني بالشرط، هذا يسموه خيار تخلف الشرط. وبيع الشرط أشترط عليه خصوص الفسخ اللي هو من هو الخيار. واضح أخوتي؟ نعم. أي أحسنتم، أو تريد تسميه بيع الخياري أو سميه بيع الشرط. نعم. إذا اطلع المشتري على وجود عيب ونقص في المبيع وكان هذا المبيع من المبيع الشخصي، يعني المبيع الذي وقع عليه البيع في الخارج، إحنا قلنا المبيع قسمين، مبيع شخصي ومبيع كلي. المبيع الشخصي يعني هذا المحدد المعين المشخص الموجود في الخارج اللي الآن وقع التعاقد عليه، هذا يسمى مبيع شخصي. إذا المشتري اتضح وتبين وطلع على وجود عيب ونقص في هذا المبيع الشخصي، طبعا ليش قيد بالشخصي؟ حتى يخرج الكلي، لأن الكلي إذا رح يأتي من المصنف، إذا طلعت بي على عيب ما إلك حق تفسخ، إلك الطالب بالفرد الصحيح. لكن إحنا كلامنا في المبيع الشخصي، كان اشترى حيوان فتبين أنه هذا الحيوان فيه عيب وهو ما عنده قدر على الإبصار إنما هو أعمى، فله أن يفسخ، أي للمشتري أن يفسخ بخيار ماذا أسمينا؟ خيار العيب. إلى حق يفسخ بخيار يسمى بخيار العيب، بس بشرط متى؟ إذا كان هذا العيب ثابت وموجود قبل البيع، يعني قبل ما أبيعك العيب كان موجود في العين، حتى يتحقق عندنا ماذا؟ خيار العيب. لأن شرط تحقق خيار العيب وجود العيب متى؟ قبل البيع. أما إذا حدث بعد البيع هذا بتفصيل، مرة بفعل البائع بفعل المشتري يختلف، راح يجينا تفصيله. نعم. لهذا قال ولو اطلع، لو اطلع المشتري يعني اتضح وتبين وعلم على وجود عيب يعني نقص في المبيع الشخصي حتى يخرج الكلي، كأن اشترى حيوانا فتبين إنه كان أعمى مثلا، هذا من باب المثال، فله أي المشتري الفسخ، يعني فسق عقد البيع، إذا بس بشرط إذا كان العيب يعني النقص ثابت وموجود قبل البيع، ثابت يعني موجود قبل البيع. نعم، ليش اشترطنا موجود قبل البيع؟ لأن شرط تحقق خيار العيب وجود العيب ماذا؟ قبل البيع، هذا شرطه. ولو لم يتمكن من الإرجاع، معروف عندنا الفسخ بخيار العيب ما هو؟ تفسخ العقد وترجع المبيع المعيب لمن؟ للمشتري، للبائع، والبائع يرجع الثمن لمن؟ إلى المشتري. هذا معنى خيار العيب. المصنف الآن يريد يذكر لنا فرضية، لو لم يتمكن من هو المشتري من الإرجاع، ما يقدر يرجع المبيع، شنو سبب عدم قدرته على الإرجاع؟ يقول لحدوث تغير فيه، لأن هو من استلم الحيوان اتصرف به، مثل قطع قرونة، قطع ذيلة مثلا، أو قطع جزء من عنده، أو مثلا قص صوفة أو وبرة أو شعرة، أوجد تغير في المبيع مثلا، أو قطع جزء منه، أو تصرف فيه بما يمنع من الرد. عندنا بعض التصرفات إذا تصرف فيها المشتري في المبيع بعد ما يستطيع رد المبيع. هاي التصرفات اللي تمنع من الرد نوعين كما يذكرها الفقهاء. التصرف المانع من الرد نوعين، عندنا تصرف خارجي، نعم، مثل منه تصرف خارجي في العين، مثلا أنا اشتريت منك قطعة قماش، فصلت قطعة القماش ثوب أو خطته ثوبا، هذا يسمى تصرف خارجي. بعد إذا تصرفت بالقماش وقصيته وخيطته، بعد ما إلي حق رجع قطعة القماش. لماذا؟ لأن بعد أصبحت العين معنونة بعنوان ثاني، أنا بعت لك قطعة قماش ما بعت لك ثوب، وأنت شرح ترجع لي ثوب، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن هذا التصرف بالعين غير موضوعها وعنوانها، فبعد ما إلك حق ترجع لي. أو بعت لك ثوب لونه ماذا؟ أبيض، أنت تصرفت بي وصبغت لون أسود، هذا تصرف مغير لعنوان العين، بعد ما إلك حق ترجع نفس الثوب. هكذا تصرف ماذا يسمى؟ تصرف مغير لصورة وعنوان وموضوع العين، هذا يسمي تصرف خارجي. اثنين، عندنا تصرف آخر هم يمنع من الرد، يسموه الفقهاء تصرف اعتباري. مثال ذلك، اشتريت منك أنا المبيع اللي هو الحيوان أو قطعة القماش، لكن بعتها إلى شخص آخر، هذا يسمى تصرف اعتباري. من بعتها يعني ملكتها الشخص آخر، بعد ما أستطيع أني أفسخ البيع، لأن البيع لازم، ما أقدر أخذها من الشخص الثاني اللي بعتها إلى ورجعها لمن؟ للبائع الأول. هذا يسمى تصرف اعتباري يمنع من الرد. أو مثال آخر غير البيع، رهنت المبيع، خذت الحيوان وجعلته رهن، يعني وثيقة استئمان على الدين، بعد ما أقدر أتصرف بالعين المرهونة، لأن من أحكام الرهن إن الراهن اللي يرهن العين بعد ما إلى حق يتصرف بها، حتى ولو بمثل إرجاعها لمن؟ إلى بائعها الأول. ثلاثة من التصرفات الاعتبارية، وهبت العين بهبة لازمة لا أستطيع إرجاعها، الهبة اللازمة راح تأتينا إن شاء الله، أما تهبها لذي رحم أو تهبها بهبة معوضة، يعني أعطيت الحيوان وعوضاني بي بمال أو عوضاني بي بعين أخرى، هاي يسموها هبة معوضة. الهبة المعوضة لازمة بعد ما أقدر أفسخها. أو أعطيت الحيوان وهبت لابني وابني من ذي رحمي، الهبة لذي الرحم لازمة ما يجوز بها الفسخ. هذه كلها نسميها تصرفات اعتبارية تمنع من رد المبيع. إذن هسه التصرفات اللي تمنع من الرد نوعين، لو تصرفات خارجية لو تصرفات اعتبارية. المصنف يقول إذا حصل هذا التصرف اللي يمنع من الرد وبعد ما يقدر المشتري يرد المبيع علما للبائع، لكن هو موجود به عيب، المصنف قال فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، إلى حق يأخذ ما يسميه الفقهاء بعنوان الأرش. شنو معنى الأرش؟ الأرش الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب. رح يذكر لنا مثال المعي الصحيح يعني الذي ليس فيه عيب السليم، والمعيب الذي فيه عيب. وإحنا معروف عندنا العين إذا معيبة سعرها غير ما إذا كانت صحيحة، إذا كانت معيبة سعرها أنقص وأقل من ما إذا كانت صحيحة سليمة. رح يذكر لنا المصنف مثال. مثلا المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير، مثل اشتريت منه قطعة قماش أو سجاد، إذا كان فيه عيب يباع في السوق بأربعة دنانير. نعم، وإذا كانت قيمته سالما يعني صحيحا ليس فيه عيب ونقص يباع في السوق بقيمة ثمانية دنانير. إذا فيه عيب جيد يباع ستة، وإذا صحيح سليم بثمانية. الآن وقيمته معيبا ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه. يعني أني مثلا بعت لك إياه بخمس بماذا؟ بعت لك إياه بستة دنانير، إلك حق الفارق بين نسبة المعيب والصحيح بين بين الستة والثمانية. إيش قد الفرق بيناتهم؟ ربع. لماذا؟ لأن كل اثنين يمثلان ربع، كل اثنين يمثلان ربع. يعني هكذا أخوتي، إحنا عندنا ستة إذا كان معيبا، وثمانية يعني عندنا ستة إذا كان ماذا؟ معيب، وثمانية إذا كان صحيح. هاي ستة بيها إيش قد؟ ثلاثة اثنينات، والثمانية بيها أربعة اثنينات. هذا كل واحد منا يمثل ماذا؟ ربع، لأنه الثمانية بيها إيش قد؟ أربعة أربعة. النسبة بين الثمانية الستة والثمانية نسبة، يعني الفرق فرقها إيش قد؟ اثنين. يعني إيش قد الاثنين يمثل؟ ربع، لأنه الثمانية أربعة أربعة. فالفرق بين الستة والثمانية اثنين، والاثنين تمثل الربع. أنت بيش اشتريت من عند العين؟ تقول أنا اشتريت العين من عنده بست دنانير مثلا أو حتى لو بعشرة دنانير. مثلا أنا اشتريته من عنده بستة دنانير، نقول لك أخذ ربعها. ربعها يعني إيش قد الربع يمثل؟ مثلا واحد ونصف أخذ من عنده. أو تقول أنا اشتريته من عنده بعشرة دنانير، نقول لك أخذ من عنده ربع العشرة دنانير. ربع العشرة دنانير إيش قد؟ اثنين ونصف. وهكذا. أعطيكم مثال آخر، مثلا قيمة المبيع إذا كان به عيب أربعة وقيمته صحيح ثمانية، إيش قد الفرق بين الأربعة والثمانية؟ نص، لأن الأربعة نصف من ثمانية. أنت بيش اشتريت من عند العين؟ تقول أنا اشتريت العين من عنده مثلا بعشرة دنانير، نقول لك أخذ أرجع من عنده النصف. نصف العشرة إيش قد؟ خمسة. أحسنت. نصف الثمان يقول أنا اشتريته منه بثمانية، نصف الثمانية إيش قد؟ أربعة. واضح أخوتي؟ هذا يسموه الفقهاء الأرش. شنو الأرش؟ هو الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب. أنا اشتريت منه العين والعين معيبة وصرفت بيها وبعد ما أقدر أرجعها إليه، نقول لك إذا تصرفت منه تصرف لا تستطيع به الإرجاع، أخذ قيمة الفارق بين المعيب والصحيح. طبعا منو اللي يعين قيمة المعيب والصحيح؟ السوق. أروح أذهب إلى السوق أقول لهم القيمة المثلية السوقية لهذه العين إذا كانت معيبة بكم؟ يقولوا لي بأربعة. وأقول لهم إذا كانت صحيحة يقولون بثمانية. حتى لو كنت أنا مشتري العين بأزيد من قيمة المثلية، لكن بقيمة يتسامح ويتفاوت بها مقبولة، مثل العشرة هي قيمتها ثمانية بس أنا مشتريها بعشرة، مقبولة. هاي ما إلك بي أنت تفسخ بخيار ماذا؟ خيار الغبن. نقول لك أخذ النسبة والفارق بين المعيب والصحيح. فالمشتري يرجع علما للمبيع، يقول له العين مالتك ظهر بها عيب بس أنا صرفت بيها بعد ما أقدر أرجعها إليك، بس إلي حق أخذ منك الأرش. شنو الأرش؟ الفارق بين نسبة المعيب والصحيح. المعيب العين معيبة بأربع دنانير، وإذا كانت سليمة بثمانية، والنسبة بين الأربعة والثمانية النصف، رجع لي نصف الثمن اللي دفعته إليك. فإيش قد دفع له هو؟ ستة يرجع له ثلاثة، عشرة يرجع له خمسة، وهكذا. واضح أخوتي؟ نعم. الأرش. الأرش 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 أي الأرش هو الفارق بين قيمة المعيب والصحيح. الروايات والأخبار سمت بيمن بالأرش. نعم، لهذا قال ولو لم يتمكن يعني المشتري من الإرجاع يعني إرجاع المبيع الذي فيه عيب لحدوث تغير فيه، مثل قطع جزء منه أو قطع صوفة أو قطع قرونة للحيوان مثلا، أو مثلا قلنا مثلا شنو التغير اللي أحدث به، مثلا قطعة قماش فصلها ثوب، أو تصرف فيه ما يمنع من الرد. قلنا أما تصرف خارجي مثل صبغ الثوب أو فصل القماش ثوبا، أو تصرف اعتباري باعه أو رهنه أو وهبه، فله يعني للمشتري أن يسترجع من الثمن اللي دفع للبائع مثل دفع العشر دنانير بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والبعيد. يعني النسبة، يعني النسبة يعني الفارق، النسبة والفارق بين قيمة العين في حالة عيبها وقيمة العين في كونها سليمة صحيحة. نعم، مثلا راح يذكر لنا هذا طبعا التفاوت والفارق يسموه بالروايات بالأرش. نعم، المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير، أنا اشتريته بأربعة، يعني الثمن اللي دفعته للباع ايش قد؟ أربعة. إذا كانت قيمته سليما يعني صحيحا ليس فيه عيب، من سألت بالسوق قالوا قيمته ثمانية وقيمة المعيب ستة دنانير، أنا اشتريته بأربعة بس من رح أسألك بالسوق قالوا لي إذا هذا فيه عيب ينباع بمن؟ بستة، وإذا سليم بثمانية. الآن نسأل إيش قد الفارق بين الستة والثمانية؟ ربع. ربع، نقول له تروح تأخذ ربع الثمن اللي دفعته، أنت إيش قد دفعت؟ أربعة، أخذ ربع واحد، أحسنتم، أخذ ربع الأربعة اللي هو الواحد. نعم، فالمسترجع من الثمن ربعه، ربعه يعني إيش قد في مثالنا؟ واحد، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية. واضح أخوتي؟ نعم. وأنت تقدر تذكر أمثلة متعددة مثل الصحيح ثمانية والمعيب أربعة والثمن المشترى به أربعة تنقص من الثمن النصف اللي هو اثنين دنانير، أمثلة كثيرة أنت تقدر تطبق عليها. نعم، نعم. أي يمنع من الرد، ما يمنع من الرد. نعم، نعم. أي إذا تقدر ترجع العين رجعها. أي لا، هذا خارج كلامنا، كلامنا إذا ما تقدر ترجعها، هذا قولكم إذا كان البيع يمكن به الفسخ. لا، هذا خارج كلامنا، إحنا كلامنا في المبيع الذي لا يمكن إرجاعه، يعني البيع به لازم. هذا كلامك تقول أنا بعت له بس بخيار، هذا خارج كلامنا، تقدر ترجع تفسخ وترجع المعيب وترجع المن للبائع، ما عندنا مشكلة به. الاعتباري هو التصرف الاعتباري الريده لازم، يعني ما تقدر ترجع العين. بعت الشخص آخر بيع لازم، رهنت العين وهبت العين وبس بهبة لازمة، مو إحنا عندنا الهبة قسمين، هبة لازمة وجائزة. إذا توهب المال لشخص أجنبي لك حق تفسخ وترجع الموهوب والعين التي وهبتها، بس راح يأتينا إن شاء الله تفصيل باب الهبة. بس أكو هبات لازمة ما تقدر ترجع، إذا كانت هبتك معوضة أخذت قبالها عوض، وإذا وهبتها لذي رحمك مثل ابنك أمك أخوك مثلا والدك والدتك بعد ما تقدر ترجعها، هاي يسموها هبة لازمة. نعم، وإذا كان المبيع كليا فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه، لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع. نعم، هذه الأحكام اللي ذكرناها هي مختصة بمن؟ بالمبيع الشخصي. أما المبيع الكلي، يعني شنو معنى المبيع الكلي؟ يعني نوقع البيع على مبيع غير مشخص بالخارج. نعم، يعني ما معين محدد نوقع التعاقد عليه، مثل أبيعك حيوان لكن الحيوان بذمتي، أنا أجيب لك حيوان بهاي المواصفات، هذا يسمى بيع كلي. أبيعك كتاب، أنا أجيب لك الكتاب بمواصفات خاصة، هذا يسمى بيع كلي. من أجي أنا أجيب لك المبيع اللي هو بالبيع الكلي وأسلمه إليك ويظهر بي موجود عيب، أنت ما إلك حق تفسخ بخيار نسميه خيار العيب، وإنما إلك حق ماذا؟ ترد العين المعيبة وطالبني فرد جديد وليس فيه عيب، اسمي الفرد الصحيح. لهذا احنا قيدنا بالمبيع الشخصي، لأن الخيار وين يجري؟ في المبيع الشخصي. أما المبيع الكلي لا يجري فيه خيار، إنما إلك حق أنت كمشتري ترده وطالب بالفرد الصحيح السليم الذي ليس فيه عيب. لهذا قال وإذا كان المبيع كليا يعني غير مشخص بذات معينة غير محدد بل هو شائع كلي ينطبق على عدة مصادق فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه يعني من ماذا من البائع عليكم السلام أحسنتم شيخنا العزيز محمد نعم فاطلع على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له يعني المشتري فسخ البيع أو المطالبة بمن بالتفاوت التفاوت نقصد به من هو الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب يعني الأرش يعني لا إلك حق تفسخ ولا إلك حق تأخذ منه الأرش الفارق بين المعيب والصحيح إلك حق فقط شيء واحد لأن المبيع كلي ترد المبيع فيه عيب وطالبني فرد صحيح سليم ليس فيه عيب أي ما إلك حق مطلقا هذا أحكام المبيع الكلي ما إلك حق ذاك بس بالمبيع الشخصي إلك حق لو تفسخ إذا ما وجدت أنت بتصرف أو ماذا تأخذ الأرش إذا أوجدت فيه تصرف بالمبيع الشخصي بالمبيع الكلي ما إلك حق ما إلك حق لا تفسخ ولا تأخذ الأرش إلك حق فقط شيء واحد ترجع الفرد المعيب والطالب بالفرد السليم الصحيح فقط وين أوجدت عيب؟ أي ها إذا أنت أخذت معيب وأنت أوجدت بي عيب الفقهاء يقولون ماكو مانع ترده بالعيب الأول بس البائع إلى حق يأخذ منك منه نسبة الأرش لأن العيب أوجدته بفعلك أنت أي إلك حق تفسخ وترجع المبيع بالعيب الأول بس البائع إلى حق ماذا من عندك يأخذ نسبة الأرش اللي هو الفارق بين المعيب والصحيح نعم لا يا لا ترجعت المبيع بالعيب الأول والبائع إلى حق يأخذ منك ماذا قيمة الأرش لأن أنت أوجدت عيب جديد ثاني بمن بمبيعه نعم المشتري عيب أي السؤال فرض السيد أنه هو أخذ مبيع به عيب بس قبل لا يرد للبائع المشتري هم أوجد عيب فيه هذا فرضه إحنا إذا المشتري ما أوجد عيب يقدر ماذا يرده ويأخذ فرض صحيح إذا أوجد عيب إلى حق يبقى يرده بوجود بالفرض الصحيح إلى حق بس البائع إلى حق يأخذ منك ماذا الأرش لأن أنت أوجدت عيب بمن بعينه نعم اي من طرفين البائع تارة وتارة من المشتري نفس الطريقة نسبة الفارق بين المعيب والصحيح ايش قد هو اذا كان صحيح 10 وايش قد اذا اصبح معيب 5 ايش قد الفارق بين المعيب والصحيح نصف يطالبك بخمسة وهكذا أي أي نعم خيار العيب إذا لم يتصرف بالعين والأرش إذا تصرف بالعين تصرف يمنع من الرد بهاي الطريقة نسبة الفارق بين المعيب والصحيح الأرش ما مختص بالمشتري حتى من البائع بل الأرش حتى يصير بالجنايات بارتكاب مثلا الكسر الحرق كل شيء يجري به نعم مسألة 708 لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابقا على العيب فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري نعم المسألة السابقة كانت تتكلم على اطلاع المشتري على عيب في المبيع المسألة هذه عنوانها البائع بعد البيع اطلع على عيب في الثمن يعني مر خيار العيب يجري منه المشتري ومر خيار العيب منه يجري البائع المشتري يجري خيار العيب إذا طلع بالمبيع عيب والبائع إلى حق يجري خيار العيب إذا ظهر بالثمن عيب فخيار العيب ما مختص بالمشتري كما يحصل بالمشتري يحصل أيضا عدمن عند البائع لهذا قال لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي نعم سابق على البيع طبعا ليش إحنا اشترطنا سابق على البيع يعني لابد لأن شرط خيار العيب وجود العيب قبل من؟ قبل البيع لابد العيب موجود بالثمن قبل لا يجري ماذا؟ يجري البيع. لهذا قيد سابق على البيع، لأن هذا شرط حصول خيار العيب. هو إلا إذا وجد أثناء البيع أو بعد البيع عندنا إلى أحكام راح تأتينا إن شاء الله. فنعم، فله من وله البائع أن يختار خيار العيب ويفسخ ويرجع الثمن المن إلى المشتري، والمشتري يرجع إلى المبيع. نعم، ولو لم يجز له الرد للتغيير أو للتصرف فيه المانع من الرد، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض معيبه بالبيان المتقدم في المسألة السابقة. نفس الكلام اللي ذكرناه في المشتري عندما يأخذ المبيع ويظهر فيه عيب، إنه إذا ما تمكن من الرد العين، نفس الكلام يجري هنا لو عدمن عند البائع. البائع استلم الثمن منك، كما لو كان الثمن أيضا عين، وتارة تصرف بالعين وتارة ماذا أوجد تغير فيها، مرة بحيث أن التصرف يمنع من الرد، مرة لم يجز له الرد لأنه غير العين كما لو قطع جزء منها، وتارة تصرف فيها تصرف يمنع من الرد، يعني ما يقدر يرجع لك الثمن، لأن الثمن إذا كان على نحو العين أما تصرف بتصرف خارجي أو تصرف بتصرف اعتباري. نفس الكلام اللي ذكرناه في البائع في المشتري يجري وين؟ في البائع. نفس الكلام يجري انه لك حق اذا ما تقدر ترد الثمن تاخذ نسبة القرش اللي هو الفارق بين المعيب والصحيح. طبعا هذا متى يتحقق؟ اذا كان الثمن عين وتصرف بالثمن العين، اما اذا كان الثمن نقود هذا يقدر من رده، لان النقود من المثليات يقدر يرد مثله. هذا كلامنا لو كان الثمن عين مثل قطعة قماش أو سجاد أو حيوان وتصرف به، يجي نفس الكلام اللي ذكرناه. إذا ما يتمكن من رد البائع ما يتمكن من رد الثمن إلى حق يأخذ نسبة القرش. هذا كله وين؟ في المبيع الشخصي. وأما إذا كان الثمن كليا كما هو المتعارف في المعاملات، فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن. هذا كله إذا كان الثمن شخصي. أما إذا كان الثمن كلي، وغالب البيوعات اللي تجري والمتعارفة إن الثمن يكون فيها كليا، يعني أنا من أشتري منك هذا العين ما أقول لك على هذا الثمن، إنما أقول لك اشتريت، ومن أريد أدفع أدفع مين؟ من ثمن، من مثلا من داخل جيبي. هذا الثمن ما محدد ما مشخص. أو أقول لك اشتريتها بسجاد أو بقطعة قماش ما محددها على هاي الشخصية العينية الخارجية، هذا يسموه ثمن كلي في الذمة. إذا ثمن كلي في الذمة كما يقول المصنف كما هو المتعارف بالمعاملات، يعني يقصد أغلب المعاملات المتعارفة الثمن فيها شو يكون؟ كلي. نعم، بس أكو أحيانا يكون ماذا الثمن؟ شخصي يوجد، بس الغالب فيها المتعارف الأكثر فيها ما هو الثمن الكلي. يعني فقط أقول اشتريت منك العين بسجاد بقماش بمئة ألف وهكذا، هاي يسموها أثمان كلية في الذمة. إذا كان الثمن كلي في الذمة والبائع اطلع على وجود عيب بالثمن بهذا الفرد المدفوع له من الثمن، يأتي نفس الكلام، ما إلى حق لا يجري خيار العيب ولا إلى حق يأخذ نسبة القرش والتفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، إلى خيار واحد ما هو؟ يرد الثمن المعيب ويطالب المشتري يدفع له ثمن صحيح سالم خالي من العيب. نعم، أما مسألة 709 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.